إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في الحديث في صلح الحديبية الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش. قبل تكملة الحديث، إخوة الإسلام، أذكركم على السريع ببعض أحداثه حتى نربط الحديث بعضه ببعض. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية تفرغ إلى الدعوة، فأرسل كتبا ورسائل إلى ملوك العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام. وكان من جملة من أرسل إليهم أعظم ملوك الدنيا وقتها، وهو هرقل ملك الروم. فجاءه الكتاب بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: أنا رسول من عند الله أدعوك إلى الإسلام. هرقل لم يتعجل الجواب، أراد أن يستفسر عن حال النبي عليه الصلاة والسلام. فاستدعى جماعة من العرب كانوا موجودين في الشام، بحث عنهم أي جماعة من العرب من قوم قريش من قوم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسألهم عن أحواله، حتى يريد أن يطابق بين صفات محمد عليه الصلاة والسلام وصفات النبي الخاتم الذي يبعث في آخر الزمان والذي عنده علم بصفاته. لأن هرقل كان عنده علم بعلوم الأولين والتوراة والإنجيل. فقدر الله أن وقع الخيار على أبي سفيان، ووفد معه كانوا تجارا في غزة، وكان هرقل وقتها في القدس، فأحضرهم بين يديه. وكان أبو سفيان وقتها على الكفر، ولكن كان صادقا، فسأله هرقل 11 سؤالا فأجابه بالصدق. تكلمنا عن 5 أسئلة، إخوة الإسلام، واليوم نأتي بعون الله تعالى إلى السؤال السادس. هرقل يسأل أبا سفيان، يقول له: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ ما معنى هذا السؤال؟ هرقل يقول لأبي سفيان: السؤال الرابع والخامس كان عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعن أتباعه. سأله عن أتباعه عن أحوالهم، هل اتبعه الفقراء أم الأشراف، وهل يزيدون أم ينقصون. والآن سأله هذا السؤال عن الأتباع. قال له: يا أبا سفيان، هل رأيت أحدا ممن آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام واتبعه بعد فترة شهر أو شهرين، رأيت أحدا منهم يرتد عن الدين الإسلامي ويزم الدين ويسب الدين ويحارب الدين ويتسخط على الدين؟ هل رأيت أحدا، هل يرتد أحد منهم سخطة لدين بعد أن يدخل فيه؟ فماذا قال أبو سفيان؟ قال: لا، ما سمعنا أحدا من الصحابة ارتد. فلما أجاب بعد ذلك، بعد انتهاء الأسئلة 11، هرقل أجاب أبا سفيان وبين له الحكمة من وراء أسئلته، وهل طابقت وصف النبي أم لم تطابق. فماذا أجابه في هذا السؤال؟ قال له: وسألتك أن يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. ما معنى كلمة هرقل هذه؟ يقول هرقل لأبي سفيان: لما سألتك هل شفت حدا من أصحاب النبي يرتد عليه ويرتد على الدين عن الدين ويسب النبي ويسب الإسلام بعد شهر شهرين من إسلامه؟ فقلت لي لا. فهذا دليل آخر على أن محمد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا دليل على نبوته؟ يقول له لأن الأنبياء يدعون إلى الإيمان، الأنبياء يدعون إلى الإيمان، والإيمان هو الشيء الوحيد الذي إذا عرفته القلوب تمسكت به ولا تتخلى عنه أبدا. لذلك لأن الإيمان له بشاشة. ما معنى بشاشة؟ حين تخالط بشاشته القلوب، أي يترك في القلب ويولد في القلب انشراحا وفرحا وسرورا. فالقلب إذا عرف هذا الفرح والانشراح والسرور لا يمكن يتخلى عنه. فهذا دليل على أن محمدا رسول عليه الصلاة والسلام، لأن أصحابه بعد أن عرفوا الإيمان لا يتخلون عنه أبدا. هذا ما معنى كلمة هرقل يا أخوة الإسلام؟ طيب سؤال، هذه الكلمة اللي قالها هرقل هل هي صحيحة في شريعتنا في ديننا؟ نعم صحيحة. النبي بيّن هذا يا أخوة الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان له طعم. في حديث في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، الإيمان له طعم. طيب ما طعمه؟ بيّن هذا عليه السلام، قال طعمه حلو. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. إيمان له حلاوة، إنسان إذا ذاق الإيمان يجد حلاوة في قلبه. طيب هنا سؤال أقول يا أخي، في كثير ناس من المسلمين ولدوا في الإسلام ونشأوا فيه، ومنقول لهم نذكر لهم هذه الأحاديث عن حلاوة الإيمان، بيقول لك ما شعرنا بشيء، ما شعرنا بشيء، ما السر؟ نقول ليس كل مسلم يذوق حلاوة الإيمان، ما كل مسلم. أحيانا الإنسان يسلم ويولد في الإسلام بس يكون ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان، فلا يتذوق هذه الحلاوة. هذه الحلاوة لا يتذوقها إلا الكاملو في إيمانهم. لذلك هذا أشار إليه القرآن الكريم، أشار إليه القرآن الكريم. في جماعة من الأعراب جاءوا أسلموا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأول يومين أسلموا ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان، سئلوا عن نفسهم قالوا نحن الحمد لله من المؤمنين، فرد الله تعالى عليه يقول تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إن الله تعالى عاتبهم ووبخهم، قال لهم أنتم الآن صحيح أسلمتم، لم ينفي عنهم الله تعالى الإسلام، يعني بمعنى لم ينفي عنهم أصل الإيمان. شو معنى مسلم؟ معناته يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر والملائكة والكتب والقدر خيره وشره، هذا الأصل الإيمان موجود عندكم أيها الأعراب. بس ما الذي نفاه الله عنهم؟ قال كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي لم تبلغوا درجة الإيمان الكامل. هذه الدرجة اللي من بلغها شعر بحلاوة الإيمان، هذه لم تبلغوها. أنتم ما صاركم يومين مسلمين، ما حلكم تشعروا بحلاوة الإيمان؟ قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمنوا، ما بلغتم هذه الدرجة، ولكن قولوا أسلمنا، أن أصل الإيمان بس ما بلغتم درجة الإيمان الكامل. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إذا الإيمان الكامل لم تصلوا إلى مرتبته. طيب سؤال ثاني، طيب هل هناك من وصل لهذه المرتبة؟ وكيف شعور، كيف الشعور بها؟ كيف وصف حلاوة الإيمان؟ شو الشعور؟ بماذا يشعر الإنسان؟ حتى نشوف حالنا نحن وصلنا ولا ما وصلنا. بماذا يحس الإنسان إذا وصل إلى حلاوة الإيمان؟ إذا وصل الإيمان الكامل بماذا يشعر؟ في ناس كثير بفضل الله أخوة الإسلام من هذه الأمة، الأمة المحمدية المباركة، وصلوا لهذه الدرجة الإيمان الكامل وشعروا بحلاوة الإيمان وتزوقوها ووصفوا لنا بعض مشاعرهم. في بعض الصالحين ماذا يقول؟ يقول إن لنعيش في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. بعض الصالحين من حصل حلاوة الإيمان يقول يا أخي نحن نعيش في سعادة بسبب إيماننا، في نعيم. بلك لو الملوك شعروا بهذا الطعم لجاءوا أخذوه منا بالقوة، لأن لا يعرفونه، الملوك لا يعرفون هذا الطعم. وآخر ماذا يقول؟ آخر من الصالحين يقول: إني لتمر بي أوقات، أي أوقات من السعادة والهناء والإيمان، يقول: إني لتمر بي أوقات فأقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يقول تمر علي أوقات من السعادة والانشراح والفرح بالدين، لدرجة بقول إذا كان أهل الجنة شعروا بمثل ما أشعر به معناته عيشهم طيب. متى شو النعيم اللي يعيش هذا ويحس به هذا الرجل الصالح؟ ويقول آخر، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: إن في الدنيا جنة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يقول في الدنيا جنة، ماذا يقصد بالجنة؟ يقصد أن يتزوق حلاوة الإيمان، هذه الجنة. يقول من تزوقها يدخل الجنة، لم يعرفها، لم يعرف طعم الإيمان في الدنيا لن يعرف، لن يدخل الجنة. طيب شيئا من هذا الوصف، يعني هذا إسه كلام عام، بس بدنا شوية وصف. شو بتشعر يا ابن تيمية؟ بماذا تشعر؟ هنا ذكر الكلام الشعور تلميذه ابن القيم رحمة الله عليه، يصف حال شيخه ابن تيمية. قال: علم الله، يقول ابن القيم في ابن تيمية، قال: علم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضد ذلك. بلك ابن تيمية كان كثير معتر بحياته، ما تزوج وما كان عنده مال وكان فقير معتر، كيف من كان بينام وبيعيش وبيأكل شو من كان، بس مع هذا بيقولك ما رأيت أحدا أهنأ فيه أهنأ به بالعيش، أهنأ بعيشي منه ولا أطيب عيشا منه، كان كثير منشريا. قال: علم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضد ذلك، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق. بلك كان كل يومين ثلاثة عم يغدو على الحبس، كل يومين ثلاثة أفتى فتوى خالفت الحكام على الحبس، كذا على الحبس، وما هيك بيقول لك ما رأيت أطيب عيشا منه. يقول: وما وهو مع ذلك كله من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأسرهم نفسا وأقواهم قلبا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. يقول: وما أتيناه وكنا، يقول ابن القيم، وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض، فما هو إلا أن نأتيه ونسمع منه حتى يذهب ذلك كله وينقلب قوة وانشراحا وطمأنينة ويقينا. ثم يقول: فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها وهم في دار العمل وآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها. هذا كلام ابن القيم رحمة الله عليه، يصف حال ابن تيمية. بيقول لك يا أخي كان رجل هنيء مبسوط منشرح الصدر. ابن تيمية يقول عن نفسه، يصف هالسعادة، بيقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ بيقول: أنا جنتي في صدري، يمين بقلبي الشاعر بالجنة به بالسعادة. يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ شو ما يعملوا فيني ما فرقوا معي. بيقول: إذا قتلوني قتلي شهادة، وإذا سجنوني فسجني خلوة، وإذا سفروني أجروني فسفري سياحة في سبيل الله. ماذا يصنع أعدائي بي؟ فجنتي في صدري لا تفارقني، هي معي لا تفارقني أينما ذهبت، فإن قتلي شهادة ونفي سياحة وحبسي خلوة في سبيل الله. الآن يا أخوة الإسلام، هذا معنى كلام هرقل في عن حلاوة الإيمان، وبين أنه لماذا لا يرتد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا نستفيد من هذه الجملة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الفائدة اللي نستفيدها؟ أذكر بعون الله تعالى فائدتين مهمتين. الفائدة الأولى، طيب إذا كان ما ذكره هرقل صحيحا، وهو صحيح أنه الإنسان المسلم إذا الناس أسلموا، لا يتخلون عن الإسلام كما كان الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أكده النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الإنسان شعر بحلاوة الإيمان ما عاد يتركوها. طيب إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه نجد كثير يا أخي من المسلمين اللي ولدوا في الإسلام بتلاقي تركوا الإسلام. يعني لو ما راحوا على النفوس وقال لك ما بقى أنا مسلم، يعني نفس سجل الإسلام أو نسبة الإسلام إلى نفسه. ولكن بتلاقي كثير، نحن نرى كثير من الشباب من أبناء المسلمين صاروا شيوعيين وملاحدة وصاروا لا دينيين، ومنهم من يحارب الإسلام، ومنهم من يبغض الإسلام، ومنهم ما بيطيق لا صلاة ولا صوم ولا شيء ولا تحدثوا بالباب، يكره الإسلام. تقول كيف يعني هذا الكلام؟ أنه هرقل، وأهم من هرقل نبينا عليه الصلاة والسلام يقول للإنسان يذوق حلاوة الإيمان ما عاد يتركه. طيب كيف هؤلاء يتركون الإسلام ويحاربونه ويكرهونه؟ السبب إخوة الإسلام نقول إن هؤلاء صحيح ولدوا في الإسلام ونشأوا في الإسلام، ولكن لم يتذوقوا حلاوة الإيمان، ما وصلوا لهذه الدرجة من الإيمان اللي ذاقوا بها حلاوة الإيمان. لو فعلوا لما تركوا الإيمان أبدا، بس لم يصلوا لهذه الدرجة. لذلك سهل عليهم أن يزهدوا بالدين كله، صار سهل يتركوا الإسلام لما شعروا بحلاوة الإيمان. طيب ماذا نستفيد؟ نستفيد درس كبير يا أخوة الإسلام. لذلك على الآباء أن يغرسوا في أبنائهم في أولادهم من أول نشأتهم حب الإيمان. ابنك أول ما بينشأ 7 سنين 6 سنين بدك تعلمه الإيمان، تغرس في قلبه حب الإيمان حتى إذا رسخ الإيمان في نفسه وفي قلبه بعد ذلك مهما يتعرض له من فتن في الحياة ما في خوف عليه أن يرتد إلى عن الدين وأن يحارب الإسلام، ما في خوف. لذلك عليك أول شيء أن تغرس الإسلام في قلبه هو وصغير، هذا واجب الآباء نحو أبنائهم. نحن في واقعنا يا إخوة الإسلام عندنا أخطاء كبيرة في كثير من الآباء. للأسف بتلاقي ابنه أول ما بينشأ ما بيعلمه الدين ولا أمور الدين، أكثر شيء بيعلمه أمور الدنيا. نسمع هذه الأمثلة اللي الآباء يلقنونها لأبنائهم لأولادهم، بيقولوا يا ابني إذا ما كنت ذئب أكلتك الذئاب. اليوم قيمتك بالناس على قد مالك، معك قرش بتسوى قرش، ما معك قرش ما بتسوى فرنك، ما بتسوى شيء عند الناس. ما الناس لا تحترم إلا الغني. بهالتربية بينشأ الولد ما همه إلا المال، ما همه إلا المال، بده يجمع المال من حلال ولا من حرام، ما هيك تربى على هذا الأساس. هذا خطأ كبير. في خطأ آخر يفعله الملتزمون، في ناس بيصلي وبيصوم وكذا بس أولاده شو بيعلموا أولاده أول ما يكبروا أول ما يصير يفهموا 6 7 سنين يستوعبوا شو بيقولوا هذا حلال وهذا حرام، يا بنت تحجب، يا ولد الصلاة الصلاة، إياك وتشرب الخمر، إياك والزنا، إياك وكذا، إياك وكذا، بيقولوا هذا يجوز وهذا لا يجوز. بيصير الولد فقيها في الدين، بيعرف الحلال من الحرام كله حفظه، بس ما غرس في قلبه الإيمان. فهذا أيضا هؤلاء الأولاد ينشأون ودينهم ضعيف، وممكن يرتدوا عند أول فتنة. كيف يرتد؟ من أول ما نشأ بيصلي، من أول ما نشأ ما شاء الله بيحفظ الحلال من الحرام، حافظ 17 جزء و20 جزء من القرآن، حافظ القرآن، كيف يرتد؟ لك يا أخي الأصل كما ذكرنا أول شيء قبل ما تعلموا الحلال من الحرام، قبل ما تقولوا الخمر حرام والزنا حرام والربا حرام، علموا حب الله والرسول عليه الصلاة والسلام، علموا الإيمان، علموا الإيمان. تقول شو الدليل على هالكلام؟ اسمعوا هذا الدليل يا أهل الإسلام. حديث رواه ابن ماجه رحمة الله عليه في سننه صحه شيخنا الألباني رحمة الله عليه عن الصحابي الجليل جندب بن عبد الله يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. يقول نحن كنا في عهد النبي عليه وسلم فتيان حزاورة. شو يعني حزاورة؟ حزاورة جمع حزور، هو الغلام اللي لسه ما بلغ، يعني عمره 11 سنة 12 سنة بيسموه حزور. يقول جندب يقول كنا نحن بعهد النبي عليه الصلاة والسلام فتيان حزاورة إسا ما بلغنا. طيب يقول فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هذا حديث مهم في حياتنا. تقول شو معنى الحديث؟
يعني بيقول لك جندب بيقول لك نحن مع النبي عليه السلام قبل ما يعلمنا الحلال من الحرام علمنا الإيمان. ما تفهم أنه تعلمنا الإيمان قبل القرآن؟ ما هو الإيمان يؤخذ من القرآن، بس يقصد بجملته أنه تعلمنا معاني الإيمان من القرآن قبل ما نعرف الحلال من الحرام، قبل ما نتعلم الحلال من الحرام بعدين تعلمنا الحلال من الحرام فازددنا إيمانا بعد إيماننا. طيب بتقول طيب يعني شو معنى كلامه؟ يعني شو بدنا نعلم أولادنا؟ قال له آمن 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 كل يوم من الصبح والمساء، قال له آمن. ماذا تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا حسين تعلموا الآيات والأحاديث اللي فيها يغرس فيها حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر الجنة والنار، هذا الإيمان. هذه أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خير وشره. هون هذه المعالم علموها لأبنائهم برسوخ، بيعلموا حب الله تعالى، أن الله تعالى ابني بلهم هو المتفضل عليك وشايف النعيم. الأب بيقول لأبنه شايف كل هالنعيم اللي نحن فيه، هذا منه فضل، فضل الله عليك وعلي. يقول له وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. إذا وقعت في مصيبة في هام في مرض، وإذا مرضت فهو يشفين، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه المعاني الموجودة المبسوسة في القرآن والحديث في حب الله ومعرفته وذكره والتعلق به، هذه يغرسها في الولد. آيات كثيرة في الإسلام في تربية الأطفال على حب الله عز وجل. يقول تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه آيات يجب الولد يفهمها. كل نعمة أنت بك من عافية وصحة وهدوء وأسرة مجتمعة الشمل كله من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأيضا من الإيمان يعلم حب الرسول صلى الله عليه وسلم، يغرس فيه المعاني. أهم شيء هو إسلام من الحب، أنه تقول له أنه يا ولد الرسول عليه الصلاة والسلام بعث الله رحم العالمين، إجا يدعو الناس إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة، فالناس أذوه، كيف قابلوه؟ بالأذى والضرب والتهديد والأذى، وأخرجوه من مكة من وطنه، ومع هذا لحقوه إلى المدينة وقاتلوا أصحابه، قاتلوه وقتلوا أصحابه، ومع هذا كان يترفق بهم، ما كان يشد عليهم. ليش؟ بيقول لك لعلهم يؤمنون. تعلم أولادكم أنه مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أذاه أهل الطائف إزاء شديدا، لدرجة أنه دعاهم إلى الله فكانوا سيئي الأدب، فهو خارج من عندهم من الطائف فأغروا به السفهاء الأولاد الزعران كذا، فوقفوا له في خروجه في طريق الخروج صفين، كل من ماشي عم يضربوه الأحجار ويسبوه، فالله تعالى غضب له، غضب له أنه هيك يعامل رسولي عليه، هيك تعاملونا؟ طيب ما بدكم نقول ما بدنا، بس هيك تأذوه سبوه تهينوه، هكذا تعاملون رسولي؟ فالله تعالى إكراما لرسوله عليه الصلاة والسلام بعث إليه ملك الجبال غضبا له. في حديث رواه البخاري يقول فيه، يقول رسول الله عليه السلام جاءني ملك الجبال فقال لي يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك، إن الله سمع إذاءهم لك والمسبات اللي سبوك، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني إليك لتأمرني بأمرك فيهم ما شئت، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. الله سمع قول هؤلاء السفهاء فيك وغضب لأجلك، وأنا ملك الجبال بعثني إليك، شوف شو بدك تعمل، بتحب أطبق عليهم الأخشبين جبال الطائف حتى يموتوا عن آخرهم، فعلت. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم
من يعبده ولا يشرك به شيئا. بيقول رسول الله عليه السلام بيقول لا، إذا كان هؤلاء لا أرجو فيهم الخير على الأقل لعل يولد لهم أولاد بعد سنة وسنتين يسلمون. قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهذه الرحمة، هذه الرحمة المعاني تغرس في الأبناء ويغرس فيهم معاني الجنة وصفة الجنة وجمال الجنة وأسباب دخول الجنة والخوف من النار، صفات النار وأسباب النجاة من النار. هذا الإيمان إذا غرس في الأطفال بعد ذلك بتقول له لا تزني ولا تسرق وكذا يلتزم. دليل آخر على هذا المعنى يا أخوة الإسلام، حديث رواه البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها ماذا تقول؟ تقول إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، ثم نزل الحلال والحرام حتى ساب الناس إلى الإسلام. تقول إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى ساب الناس إلى الإسلام، ثم نزل الحلال والحرام، فلو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل أول شيء لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. ماذا تقول عائشة رضي الله عنها؟ تقول القرآن أول ما نزل نزلت الآيات اللي فيها تذكير بالجنة والنار، بيان صفات الجنة وأسباب دخولها وصفات النار وأسباب النجاة منها. تقول حتى ثاب الناس إلى الإسلام، حتى الناس قوي الإيمان في نفوسهم. بعد ما قوي الإيمان نزلت الآيات الحلال والحرام، الخمر حرام، الربا حرام، الزنا حرام. تقول عائشة لو نزلت أول ما نزل من القرآن لا تزنوا لا تشربوا الخمر وما في إيمان ما بيلتزموا، ما كانوا فعلوا. بس لما نزل الإيمان أوسي في نفوسهم وانغرس في قلوبهم بعد ذلك التزموا الحلال من الحرام. إذا تتابع حديثها فتقول لقد نزل بمكة على النبي صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب نزع عليه وإن الساعة لموعدهم والساعة أدهى وأمر وما نزلت سورة النساء والبقرة إلا وأنا عنده. ما معنى كلامها؟ تقول أول ما نزل القرآن في العهد المكي 13 سنة العهد المكي ما نزل التحليل وتحريم، يعني أنه هذا حلال وحرام، الزنا والربا والأحكام والتكاليف ما نزلت، نزل الإيمان والتخويف والحب. بعد بتقول بعدين نزلت سورة البقرة وسورة النساء اللي فيها كل أحكام حرم عليكم كذا وحرم عليكم وحرم عليكم، هذه نزلت بعدين بعد ما رسخ الإيمان في نفوسهم. لذلك يا أخوة الإسلام اليوم نحن بالواقع اللي نعيش فيه، نحن نعيش اليوم في مأساة، ولكن من أكبر المأساة أو أسباب المأساة أو نتائج المأساة أننا ندفع ثمن نقص الإيمان في حياتنا اليوم. كلنا شاعرين بالوضع اللي عايشين فيه، الناس سرقت أموالها، نوهبت أموالها، السياسيون سرقوا أموال الناس، الناس غضبت ونزلت على الشوارع قمعوهم، الناس أسقط في أيديها ما فيها تعمل شيء، لا تستطيع تسترجع أموالها ولا تستطيع تقوم على السياسيين، وبعد ذلك كل يوم بيغلوا عليهم وما بيقدروا يعملوا شيء. بلك جربنا الشارع ما نفع، جربنا الواتسابات ما نفعت، جربنا كذا ما نفعت، طيب شو يبقى لهم؟ ما في إلا يا عمي بدنا يرحم بعضنا بعضا، ما في إلا هيك، نرجع لبعضنا نتكاتف نتكاتف، ما أحد يستغل الظرف، ما لا يجوز الاحتكار ولا التهريب ولا تغلية الأسعار ولا ولا ولا. بس هذا الملجأ الوحيد والحصن الوحيد للناس مع هيك لم يتوفر، ما في رحمة بين الناس. بتلاقي التهريب على أشده وتغلية الأسعار على أشدها، بتلاقي أصحاب المحلات والمتاجر والمحطات إلا من رحم الله استغلوا فقر الناس وضعفهم والضيق اللي فيهم حتى يرفعوا ثرواتهم، ما رحموا الناس. يقول ليش يا شيخ؟ ما بيعرفوا أنه هذا حلال وهذا حرام، ما بيعرفوا أنه التهريب حرام، ما بيعرفوا أنه الاحتكار حرام، ما بيعرفوا أحاديث النبي عليه السلام من شدد على المسلمين شدد الله عليه، ما بيعرفوا الأحاديث؟ بلا نعم بيعرفوها كلها، حافظينها وعارفين من رواها، بس المشكلة ما في إيمان. بيعرف الحلال من الحرام بس ما عنده إيمان،
الأب أول ما رباء أبائهم لما ربوهم شو قال له؟ معك قرش بتسوى قرش، هذا اللي حفظه. فسألان الآن تقول له والله في جنة وفي نار، بعد شو؟ بعد شو؟ ما في إيمان. لذلك اليوم ندفع نحن ثمن هذه التربية اللي الآباء ربوا بها أبنائهم، وهذه التربية الآن اللي نعمل ندفع ثمنها الآن أحسنها من الآن تربيتنا نحن لأبنائنا. الآباء اللي ربوا بالأولاد في نقص بالإيمان شو الآن نعمل ندفع ثمنه، بس أسوأ منه تربية هذا الجيل الآباء هذا الجيل للأبناء. هي بكرة بتدفع ثمن بعد الأبنائنا يدفعوا ثمنها، ما بيليق إلا الحشيشين والمخدرين والملحدين والشيوعيين أمامهم. لذلك الفائدة الكبرى يا إخوة الإسلام أنه يجب أن نغرس الإيمان في قلوب أبنائنا قبل ما ينشأوا، قبل ما يكبروا، حتى يبقى هذا راسخا في نفوسهم. هذا نحتاجه، هذا نحتاجه في حياتنا الدنيا وفي الآخرة، وهذا يولد فيهم بشاشة الإيمان، وبعد ذلك لا يتخلوا عنه أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في فائدة ثانية أخوة الإسلام، بس أرى أني قد أطلت حتى لا أطيل عليكم، نرجئها إن شاء الله ونبدأ الدعاء. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم ارفع عنا ما نحن فيه من بلاء وغلاء ووباء يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اكشف عنا ما نحن فيه، إنا جأرنا إليك يا رب العالمين ولجأنا إليك وتضرعنا إليك، فاكشف عنا ما نحن فيه. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.